مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا الآن فرصة من أعظم فرص العمر، وغنيمة من أثمن غنائم الدهر، ومنجم من مناجم البر، موسم عظيم جعله الله تعالى لعباده ليزدادوا فيه من الخير والأجر، منحة من الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، منحة منحها الله عز وجل لعباده، وموسم من أعظم مواسم الربح أتاحه الله تعالى للمؤمنين لكي ينتفعوا بحياتهم ويستفيدوا من أعمارهم ويزدادوا قربا من ربهم ويستجلبوا فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. موسم لا يمكن لعاقل أن يمر عليه وهو عنه غافل، لا يمكن لعاقل بعد أن يسمع ويعلم ويعرف فضل هذا الموسم العظيم، لا يمكن أن يمر على هذا الموسم وهو غافل عنه، غير مهتم به وغير حفي به. ما هو هذا الموسم العظيم؟ هو موسم عشر ذي الحجة الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله العظيم الكبير في أحاديث عديدة رويت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا البيان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بيان صريح صحيح قاطع. واسمعوا بعض هذه النصوص التي تبين وتضيء لنا عظمة هذا الموسم. فقد روى البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. أرأيتم إلى هذا البيان المطلق؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الصحابة رضي الله عنهم استقر في نفوسهم وعقولهم أن من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، لذلك أرادوا أن يعرفوا قيمة هذا العمل من خلال هذا المقياس. عندهم معيار، مقياس أن أفضل الأعمال وذرة سلام الإسلام هو الجهاد، لذلك أرادوا أن يعرفوا قيمة العمل بالنسبة للجهاد. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني إذا كان رجل خرج بنفسه وماله وانتقل إلى الدار الآخرة فهذا أفضل، أما من عمل صالحا واغتنم هذه الأيام المباركة فهو أفضل ممن جاهد ورجع. رأيتم إلى هذا البيان أيها الإخوة الكرام؟ حديث آخر كذلك يبين عظمة هذه الأيام التي كما قلت العاقل حين يسمع يستحيل عليه أن يغفل عن هذه الأيام. ونقول هذا أيها الإخوة لأن كثيرا من الناس أو بعض الناس لا يشعر بها ولا يهتم بما فيها من شأن عظيم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البزار وابن حبان عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رأيتم إلى هذا التعميم؟ أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، يعني بعددهن في سبيل الله في الجهاد. قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. عفر وجهه بالتراب يعني مرغ وجهه في التراب، يعني مات في سبيل الله، مثل بدل عليه خرج بنفسه وماله، وفي رواية خاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. واسمعوا هذه الرواية أخرى، كل هذه الروايات تبين عظمة هذه الأيام التي ينبغي أن نحرص عليها ونتمسك بها وننتفع بكل لحظة من لحظاتها ونشكر الله أن أحيانا لها. يعني هذه نعمة إنه أنت عشت لهذه الأيام. كيف برمضان كنا نقول اللهم بلغنا رمضان، فنعمة أن بلغنا هذه الأيام المباركة. فإيانا أن تفلت من أيدينا من غير أن نغتنم ما فيها من نفائس الأجر والثواب. روى الدائمي من حديث كذلك ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه الألفاظ المتعددة وهذه الروايات الكثيرة كلها تبين وتنبهنا وتهز مشاعرنا إلى فضيلة ونفاسة هذه الأيام المباركة. هذا ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قلت لكم صريح في فضل هذه الأيام. طبعا بعض العلماء يقولون فضل هذه الأيام لم يرد فقط في الحديث بل جاء في القرآن الكريم. أين جاء في القرآن الكريم؟ يقول العلماء جاء في القرآن الكريم فيما أقسم الله به في سورة الفجر، فقال تعالى والفجر وليال عشر. ما هي الليالي العشر؟ كثرت فيها الأقوال، لكن يقول ابن كثير ويقول ابن جرير الطبري بناء على ما قاله ابن عباس وابن الزبير وغيرهم بأن الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة. يعني إن لم تكن صريحة فأحاديث النبي فيها صريحة. قال العلماء الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، والله تعالى أقسم بها. لماذا؟ لكي ينبه المسلمين إلى شرفها وفضلها ونفاستها، فحينئذ يسارعون إلى اغتنامها والانتفاع بزمانها. لكن ربنا عز وجل ذكرها صراحة في سورة أخرى. ما هي هذه السورة الأخرى التي فيها ذكر هذه الأيام؟ هي سورة الحج. فقال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ما هي الأيام المعلومات هذه؟ والله قال معلومات لأن العرب كلهم يعرفون هذه الأيام، معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا الفضل الإلهي والخير الرباني، كما أكرم الله المسلمين بليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، كذلك أكرمهم بأيام هي أفضل أيام الدنيا وهي أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، والتي ستبدأ يوم غد. يوم غد هو أول أيام هذا العشر المبارك. ومن فضل الله تعالى أنه كان يوم الجمعة قبل هذا اليوم لكي نعرف فضل هذه الأيام فنغتنمها من بدايتها. أيها الإخوة، يعني من جملة فضل هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، أن فيها أعظم الأيام عند الله. ما هو أعظم الأيام عند الله؟ تعالوا نسأل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعلمنا ويعرفنا الخير. فقد روى أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الأضحى، ثم يوم القر. يوم النحر معروف، وما هو يوم القر؟ هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وسمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى. لذلك قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم النحر ثم يوم القر. لما يوم النحر أعظم الأيام عند الله؟ لأن فيه أعظم العبادات. ففي ليلته المبيت مزدلفة، وفي يومه رمي جمرة العقبة والحلق والنحر وطواف الإفاضة. كل هذه الأعمال متى؟ في يوم النحر. ولذلك يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. إذا سمعتم يوم الحج الأكبر، ما هو؟ هو يوم النحر، لأن فيه كبرى هذه العبادات: رمي جمرة العقبة، الحلق، النحر، طواف الإفاضة. طيب، قد يقول قائل: أنا أعرف أن يوم عرفة هو من أعظم هذه الأيام، أو يوم الجمعة هو سيد الأيام، فما الجمع بين هذه الروايات؟ قال العلماء: يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، سيد أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، ويوم عرفة هو أفضل أيام التسع، لأننا نقول عشر ذي الحجة من باب التغليب، وهو بالنسبة للصيام فقط تسعة أيام. وأما يوم النحر فهو بتعريف النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأيام عند الله، ثم بعده يوم القر، يعني يوم استقرار الحجاج في منى. لذلك هذا العشر العظيم الصحابة والتابعون عرفوا فضله، وكانوا حينما يلوح لهم فضل ما يسارعون إليه ويغتنمونه. نعم، فيقول أبو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين: كانوا، يعني السلف، يتكلم عن السلف التابعين والصحابة، كانوا يعظمون ثلاث عشرات ما هي؟ العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. هذه ثلاث عشرات كان السلف جميعا يعظمونها، يعني يغتنمونها وينتفعون بزمانها، حتى ذكر عن بعضهم وهو سعيد بن جبير، وهو من كبار التابعين، وهو راوي عن وهو الذي روى عن ابن عباس فضل عشر ذي الحجة، قالوا كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. طبعا عم ينتفع من أيام وأوقات، وعم يعلمونا كيف ينبغي أن ننتفع من أيامنا، لأن هذه الأيام انتفعنا منها أو لم ننتفع منها سوف تمضي، ما عم تنتظرنا. لذلك العاقل كما قلت لا يمكن لعاقل يعرف فضل هذه الأيام أن يغفل عنها أو يتناساها أو يغلب راحته ويغلب استرخاءه عن الاستفادة من هذه الأيام التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. يكفي هذا الوصف العظيم، يكفي أن الله يحب العمل الصالح فيها. إذا سمعت الله خالق السماوات والأرض من أنت في قبضته يحب أن تعمل صالحا، شو بيصير فينا نحن؟ ماذا نفعل؟ نسارع، ما دام هذا ما يحبه الله فنحقق ونعمي انه الله بحب العمل الصالح في هذه الايام، فاذا نغتنم هذه الايام بالعمل الصالح. طيب كيف نغتنم هذه الايام؟ بماذا؟ اول ما ينبغي ان نغتنم هذه الايام التوبة الصادقة، التوبة النصوح، ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يفرح بتوبة عبده، هذا نعرفه جميعا، والأحاديث التي تبين هذا كلنا يعرفها. الله تعالى يفرح بتوبة عبده، فكيف يكون فرحه إذا كانت التوبة في هذه الأيام التي يحب فيها العمل الصالح؟ لذلك شو رأيكم الآن كلياتنا نعلن توبة إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله من كل المعاصي. يا رب تبنا إليك، اللهم تبنا إليك من كل الذنوب والخطايا والآثام والمعاصي والمخالفات يا رب، لندخل هذا العشر بإذن الله بصحيفة نقية بيضاء. طبعا مقتضى هذه التوبة أن نهجر المعاصي، أن نهجر الذنوب، أن نهجر المخالفات، يعني نهجر الغيبة في هذا العشر، نهجر النميمة، نهجر النظر المحرم، نترك السماع المحرم، نترك كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. حتى أنا أقول بصراحة حتى المدخن يجب عليه أن يترك هذا في هذه الأيام، لأنه أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. إذا لم تعمل صالحا لا تعصي الله في هذه الأيام، وهيك يقتضي العقل أحب الأعمال إلى الله ما كان في هذا العشر. طيب أضعف الإيمان إذا لم يعمل صالحا ألا يعمل سيئا وألا يعصي الله. لذلك أيها الإخوة نتعاهد في هذه الأيام أن تكون أيام نقية صافية بيضاء، كل ما تعرف أنه فيه معصية الله يكرهه ذره، اتركه فورا، لأن الله يحب العمل الصالح في هذه الأيام. فمو معقول أنت تترك العمل الصالح وتقع في العمل السيء الذي يكرهه الله عز وجل. هذا إنسان، هذا لا يعمله إنسان عاقل أو يحب الله تعالى. من جملة ما ينبغي أن نغتنم في هذه الأيام هيتكم تحفظوها إن شاء الله. إذن أولا التوبة إلى الله وهجر المعاصي والمنكرات. ثانيا الصلاة. الصلاة كما ورد في الأحاديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها. فإذا أنت إذا اهتممت في الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله في الأيام التي هي أحب الأيام إلى الله، شو بتكون أنت جمعت بين أحب الأعمال في أحب الأيام إلى الله، معنى ذلك أجرك مضاعف وثوابك مضاعف بإذن الله تعالى. طيب كيف نغتنم الصلاة؟ كل ياتا مع من صلي بلا من صلي الحمد لله، لكن اغتنامنا للصلاة أن تكون في جماعة. هذا العشر الأخير ينبغي إذا استطعت وتستطيع بإذن الله أن تكون صلواتك كلها في جماعة، لأن صلاة الجماعة هي أهم وأحسن أحوال أداء الصلاة. اثنين أن تحافظ على السنن الرواتب، سنة الفجر ركعتين، سنة ايه الظهر أربع ركعات وركعتين، وفي قول ركعتين وركعتين، في قول أربعة بأربعة. انت الآن خذ الأكثر، صلاة العصر أربع ركعات، صلاة المغرب صلاة ركعتان، صلاة العشاء، هذه السنن الرواتب، ثم سنة الوتر. هذه الصلوات احرص عليها تماما في هذه الأيام، لأن الصلاة أحب الأعمال وتقوم بها في أحب الأيام إلى الله تعالى. ثم قيام الليل، أنا أنصحكم أيها الإخوة قيام الليل في هذا العشر لا تتركوه أبدا، ولو بتصلي إيه ركعتين كل يوم. شو رأيكم؟ كل يوم ركعتين أقل شيء، صلي قد ما استطعت، اغتنم يعني غيرك في المسجد الحرام وأنت في الأيام المباركة. وهذا من فضل الله عز وجل أن هذه الأيام ما يغتنمها الحجاج فقط، وإنما يغتنمها جميع المسلمين. يلي حج الله يسر له، يلي ما حج الله يسر له، ما هيك؟ يسر له، فتح له أبواب الخير، لأنه عند رب العالمين سبحانه وتعالى في إتاحة الفرص للجميع، أبواب العبادات مفتوحة للكل. فهذا من فضل الله تعالى علينا. يعني حتى بين لكم قبح المعصية في هذه الأيام، مثل ما ذكرنا أن التوبة يجب أن تكون بداية، عم بذكر أنا الحج. تصور واحد في المسجد الحرام بمكة، في المسجد الحرام عم يدخن، شو رأيكم فيه؟ بشع ولا لا؟ قبيح لما لا؟ عم يفعل هالمعصية وين؟ في المكان المقدس، في المكان المبارك. نفس الشيء الذي يفعل هذا في الزمان المبارك، هنيك مكان مبارك وهون احنا عنا ايه زمان مبارك، والزمان المكان كلاهما واحد. تمام؟ لذلك ايها الاخوة انا ابين لكم هذا وقبح المعصية في هذه الايام، لأنه العمل الصالح يحبه الله، فلا ينبغي أن نفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذن قيام الليل، وبقيام الليل بيكون مناجاتك لله، وإذا استطعت قبل الفجر تستيقظ بيكون أحسن وأحسن. كل كم يوم أيام معلومة تمضي بسرعة. نعم إن شاء الله الله بيعيننا على اغتنامها بإذن الله. اسمعوا شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وورد في حديث أيها الإخوة، لكن الحديث ضعيف، رواه الترمذي، والترمذي أشار إلى أنه حديث ضعيف، لكن يستأنس به استئناسا بأنه من في هذا العشر قيام ليلة فيه كقيام ليلة القدر، وصيام يوم فيه يعدل صيام سنة. بس سلفا أقول لكم هذا الحديث إيه؟ الترمذي الذي رواه قال بأنه حديث فيه ضعف، وذكره نستأنس به صيام يوم يعدل صيام سنة، وقيام ليلة يعدل قيام ليلة القدر. معنى ذلك ننتقل إلى أمر آخر نستفيد منه ونغتنم به هذا العشر، ما هو؟ هو الصيام. إذا قلنا أولا التوبة، ثانيا كثرة الصلاة وخاصة في جماعة، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء والعصر. يعني لحنا لازم هالعشر هذا ما يفوتنا ولا صلاة فجر في المسجد، ولا صلاة عشاء ولا العصر، يعني الباقي مو مشكلة، لا، لكن هذه أهم الصلوات، تمام؟ فلذلك نحرص عليها إن شاء الله تعالى. الآن الصيام كما قلنا، النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث الذي رواه أبو داود عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 ذي الحجة. ورد عن النبي صيام 9 ذي الحجة. إذا واحد قال إنه في ضعف، لا، في معارض إلى آخره، قل له الصيام من جملة العمل الصالح الذي يحبه الله تعالى في هذه الأيام. نعم، يعني أقل ما يقال العمل الصالح من جملته الصيام، فكيف إذا ضمينا إليه أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصومه. وروى ابن أبي شيبة عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في 10 ذي الحجة. يعني اللي عليها صيام صومه ب10 ذي الحجة، والمريض الذي لم يستطع أن يصوم في رمضان يصوم في 10 ذي الحجة، مما يشير إلى اغتنام هذا العشر المبارك بما فيه من هذه الخيرات والبركات. طبعا مما نغتنمه إن شاء الله قراءة القرآن. وإذا واحد يمكنه ويمكننا إن شاء الله أن تختم ختم بها العشر، كن فعلت خيرا واستفدت أجرا. أنت انتفعت كل يوم 3 أجزاء، ب10 بيكون أنهيت الختم، ومو صعب، بس فقط الموضوع يحتاج لضبط وقت فقط. أخواننا هالعشر استغنوا عن تلفزيونات ومتابعة الأخبار والمسلسلات، يلي ما بيجي منا غير وجع الرأس، نعم، والهم والغم، بلا كل ما أول آخر. تعالوا إلى القرآن الكريم الذي فيه الشفاء وفيه الدواء وفيه الحياة وفيه الروح وفيه مناجاة الله سبحانه وتعالى. مو أحسنكم يا جماعة؟ ما هي؟ فإذا نستفيد من هذا العشر بقراءة القرآن، ثم بعد قراءة القرآن بكثرة ذكر الله. وهذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد كمان عن سيدنا عبد الله بن عمر، يتكلم حديث هذا الحديث عن فضل العشر، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني عم يعطينا وظيفة النبي، ما هيك؟ تهليل وتكبير وتحميد، تقول في الطريق لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. أنت ماشي بالطريق بسيارتك رايح على عملك على وظيفتك، اشغل نفسك وأعمل لسانك في هذا الذكر، التهليل والتكبير والتحميد. استفيدوا أيها الإخوة من هذه الأشياء العظيمة. الآن من أهم ما ينبغي أن نغتنم العشر الصدقات. الصدقات أيها الإخوة، وخاصة الصدقات لها أجر عظيم في هذه الأيام. تعلمون لماذا؟ هنالك منكوبون، هنالك مهجرون، هنالك أصحاب حاجة، هنالك من فقد وظيفته، هنالك من فقد عمله. لذلك الصدقات في هذه الأيام من أعظم الأعمال التي نغتنم فيها هذا العشر المبارك، لأن فيها معنى التراحم، معنى التعاطف. وهذا التراحم أيها الإخوة إذا أشعناه فيما بيننا وصار الثقافة التي فشت فينا ونتحدث فيها دائما، الله يرحمنا. كنا نعرف الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأيها الإخوة، مما ينبغي علينا في هذه الأيام كثرة الصدقات، وخاصة أيها الإخوة، قد واحد يقول: أنا والله يا ريتني حجيت. أنت إذا حجيت حجة الفريضة خلاص بكفيك. أهم من حجة الفريضة هو الصدقات لأصحاب الحاج والفقراء والمنكوبين والمهجرين وغير ذلك. قد يكون عمل خير وبر تقوم به أفضل من الحج الثاني والثالث، وهذا في عليه أدلة ما أريد الآن أن أقولها، مو وقت الاستفاضة فيها، لكن نقول هذا باختصار أيها الإخوة. ما أعظم اليوم المؤجر يخفف الإجرة عن المستأجر، خفف عنه، خاصة إذا بيعرفه فقير وبالجهد الجهيد عم يجمع الإجرة، وكل ما للإجرة عم ترتفع مع مع الدولار 70 و80 و100. شو البلاء العظيم هذا؟ كيف الله بيرحمنا إذا نحن ما عم نرحم بعضنا أيها الإخوة؟ إذا نحن ما عم نتراحم، الله بيرحمنا؟ ما بيرحمنا إذا ما تراحمنا فيما بيننا. فأديش عظيم في هذا العشر المبارك يقول المؤجر المستأجر: حب أضع عنك قسط كبير من الإجرة، لأنك حتاخد عند الله عز وجل ما هو أربح وأثمن وأنفس وأغلى وأعلى وأدوم. الطبيب يا ريت يخفف إجرة المعاينة كمان. في بعض أطباء بياخدوا 4000 و5000 وما بعرف قديه، يخففوا الإجرة عن المرضى، إله ثواب. وكذلك الطبيب اللي بيعمل عمليات جراحية عم ياخد 200,000 و300,000 وما بعرف ايه، خفف يا اخي، خفف. والله عز وجل يبارك لك، خاصة لما يجيك واحد مريض، انتوا اصحاب المشافي الخاصة، خففوا عن المرضى، خففوا عنهم، راعوا ظروفهم. بالله ما دخلنا نحن، شو دخلنا اذا ما معه لا يجي، عمره ما يجي. ليس المسلم يتعامل بهذه الطريقة ولا نتعامل بهذا المنطق. المنطق منطق المسلم منطق الرحمة، لأنه يستقي الرحمة من غاية الرسالة التي أرسل الله بها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك أيها الإخوة يجب أن نتراحم بجميع طبقاتنا، بجميع شرائحنا. التاجر اللي الله أنعم عليه، كريم عمالك، كريم موظفيك، زيد أجرتهم. والله إذا زدت أجرتهم زاد الله تعالى ربحك. أكرم عمالك، إذا أكرمت عمالك أربح الله أعمالك. تأكد لما تكرم العمال تعطيهم ما يفي بحاجاتهم، الله تعالى يكرمك. الله مو بحاجة إليك، الله غني، لكن الله يختبرنا ببعضنا. وربنا قال: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لذلك أيها الإخوة خلينا نغتنم هذا العشر وليكن عشر التراحم، لأنه نحن أحوج ما نكون إلى التراحم فيما بيننا لكي يرحمنا ربنا عز وجل. نسأل الله أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر بإذن الله. عقدتم العزم على اغتنام هذا العشر إن شاء الله؟ بإذن الله تعالى نغتنمه ونكون فيه من الفائزين ونكون فيه من الرابحين بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.